أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في المقدمة الثانية التي أشرنا إليها، وهي المقدمة المتعلقة بالموضوع، وأشرنا إلى أن هناك آراء يمكن أن تذكر في هذا المجال. وأحد هذه الآراء التي تقدم الحديث عنها في الدرس الماضي، وهو الرأي الأول، أن التفريق بين العلوم له طرق متعددة، ومن هذه الطرق هو الموضوع وطريقة البحث، وهناك طرق أخرى كما قد يشير إليها البعض. والرأي الأول الذي بدأنا في الإشارة إليه هو التفريق عن طريق الموضوع، وقلنا بأن هذا من الأساليب المشهورة في الاعتماد عند العلماء، عندما يقولون بأن العلوم متمايزة بتمايز بأن العلوم متمايزة بتمايز موضوعاتها. وأشرنا فيما تقدم في أن بأن هناك كلاما قد وقع بين العلماء في أن هذا الأمر هل هو تام، وأنه هل ما افتنى عليه مثل هذا الأمر، وهو لا بدية وجود علم لكل موضوع، هل هو تام أو لا. تقدم الحديث فيما قبل، وعلى ما تقدم الحديث عليه وعلى ما تم الثبوت عليه من أنه يمكن أن يكون الموضوع مفرقا بين الأمور، ذكرنا في الدرس الماضي بأن هناك بعض العلوم من قبيل مثلا علم الحكمة التي عبر عنها مثلا، أو كما هو في الإلهيات بالمعنى الآخر، وقد يكون لها موضوع، وهذا الموضوع يمكن أن يكون سببا لخروج بعض الأمور ودخول البعض الآخر. وذكرنا بأنه هذه الحالة، وهي حالة التمايز التي يجب أن ننظر إليها، لا بد أن تكون إلى أقرب هذه العلوم من علم الكلام. وأقرب هذه العلوم من علم الكلام هو الإلهيات، أو بحث الإلهيات بالمعنى الأخاص، لأنه بحث الإلهيات الذي هو البحث الحكمة له إلهيات بالمعنى العام الذي يعبر عنها بالأمور العامة، والإلهيات بالمعنى الأخاص. وذكرنا بأن موضوع الإلهيات، أو بالمعنى موضوع الحكمة بصورة عامة، هو الموجود بما هو موجود، كما يشير إلى ذلك غير واحد من أصحاب المتون كمثلا السيد الطباطبائي وغيره. وأما علم الكلام فإن موضوعه هو هذا الموجود نفسه، ولكنه ليس بطريقة لا بشرطية كما قد عبر في بحث الفلسفة، وإنما بطريقة مشروطة بأنه جار على قانون يعني الشريعة الإسلامية. وعلى هذا عندما يقال بأنه هناك يعني ليس هناك نوع من التفريق، يعني ليس هناك تنافي، ليس هناك تفريق بينهما، نقول بأنه لا، هناك تفريق، ولكن هذا التفريق ناظر إلى اللابشرطية الموجودة في موضوع علم الفلسفة، وناظر إلى الإطلاق الذي هو أو عدم الإطلاق الذي هو يعبر عنه بالشرطية في علم الكلام، لأن علم الكلام أخذ شرطية جريان هذا الأمر الذي هو الوجود بمطابقته ماذا لقانون الإسلام. وهذا الأمر يمكن أن يكون نوعا من التفريق بينهما، هذا أمر. الأمر الآخر يقول لا، هو أساسا يعني هذا الرأي يقول أنه هذا يمكن الوصول إليه، ولكن هناك رأي آخر، وهو أن هذه القضية، وهي قضية التعاطي مع مثل هذه المسائل، تقوم على أساس الاعتقاد بها، لأنه عندما ننظر إلى كلمة الموجود الموجودة في هذه يعني العناوين، وهي المواضيع هذا العلم وهذا العلم، يعني علم الفلسفة وعلم الكلام، ينظر الإنسان إلى وجود خلاف في هذه القضية. هذا الخلاف يصل إلى حد الاعتقاد بأن أحد شطري هذا الأمر موجود والآخر ليس بموجود، وذلك لأنه وقع الخلاف في أنه الوجود هل هو محصور بالوجود الخارجي، أو أنه يشمل الوجود الخارجي والوجود الذهني. ومن هنا عندما يقال بأنه هناك فرق بينهما، يعني فرق بينهما، ذلك أنه مثل هذا الاعتقاد الذي قد يصل إلى حد اعتقاد أن الأمور التي تحصل في الذهن ليست موجودة حقيقة، إنما ينسب لها الوجود عرضان، هذا الأمر يمكن أن يكون خارجا عن البحث فيما لو كان يعني معتقدا بأنه ليس بموجود حسب يعني الرأي الفلسفي، وإنما يكون ماذا؟ إنما يكون موجودا يعني وإنما يكون خارجا عن العلم لأنه ليس بموجود، لأنه مثل من قبيل مثلا المعجون كما أشرنا في الدرس الماضي، فإنه هذه القضية فيه تظهر واضحة، لأنه عندما ينظر الإنسان إلى المعجون فإن المعجون لا وجود له في الخارج، ومع ذلك الإنسان يعتقد أنه موجود في الذهن، ولكن هذا الوجود الذي هو في الذهن هل هو موجود أو أنه ليس بموجود؟ لأنه هناك رأيان في القضية، رأي يقول ما هو موجود في الذهن هذا نحو من أنحاء الوجود، لأنه مجرد يعني توهمات وتخيلات وغير ذلك من الأشياء، والوجود الحقيقي منحصر بالوجود الخارجي، وطبعا الوجود الخارجي يعني هو الوجود الذي يكون الخارج ظرفا له، وأما الوجود الذهني فالذي يكون الوجود ظرفا يعني له. فنقول أنه بناء على القول بأن الوجود الذهني ليس وجودا حقيقة، هذا الأمر سوف يكون ماذا؟ سوف يكون خارجا عن علم الكلام، كما مثلا في المثال الذي ذكرناه وهو شريك الباري مثلا ممتنع، فعند من أنكر هذا الأمر وهو الوجود الذهني هذه المسألة تخرج من علم الكلام. لماذا؟ لأن شريك الباري ليس بموجود في الخارج، فلكي يشمل علم الكلام حتى هذه المسائل حتى على رأي من لا يقول بهذا الوجود يعني الوجود الذهني، فإنهم غيروا موضوع علم الكلام من كلمة الموجود إلى كلمة ماذا؟ كلمة المعلوم، لأنه إذا قلنا بأن كلمة الموجود هي التي تستخدم في موضوع علم الكلام، فإن هذه الكلمة سوف تجر إلى يعني إلى 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 هؤلاء المتكلم يعني تجر هؤلاء المتكلمين إلى إخراج هذه القضية عن مباحث علم الكلام. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه ماذا؟ لأنه لا يصدق عليه بأنه موجود، بناء على ماذا؟ بناء على من ينكر أن يكون الوجود الذهني وجود يعني حقيقة أو أحد أنحاء أو أحد شطري الوجود كما يعني قد يقال. وعندما يعبر بالمعلوم فإن المعلومة أعم من أن يكون ماذا؟ أعم من أن يكون وجود يعني وجود ذهني أو كان ماذا؟ أو كان وجودا خارجيا، فإنه ينطبق على الوجود الخارجي كما ينطبق ماذا؟ كما ينطبق على الوجود الذهني. فلذلك قيل بأنه المعلوم بما هو معلوم من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية. وهناك بعض الآراء الأخرى التي يمكن أن تقال في هذا المجال، وهو ما ذكره أحد علماء السنة في أنه موضوع علم الكلام هو الذات الإلهية، فنحن أساسا نبحث في هذا العلم عن عوارض هذه الذات الإلهية مما يعرض عليها كالعدل مثلا كالنبوة وغير ذلك من الأمور. فإذا نظرنا إلى العلوم فإنها تتميز بتمايز هذه الموضوعات وتتميز بتمايز هذه الحيثيات، فتكون حينئذ الفرق واضح بين علم الإلهيات يعني علم الإلهيات بالمعنى الأخص وعلم يعني الكلام من هذه الجهة وهي هذه الحيثية. فإن قيل أن هذا الرأي الذي يذكر في هذا المجال وهو الذي يجعل مثلا الذات الإلهية مبحوثا عنها هنا، يمكن أن يقول بأنه أن بعض من هذه الكلمات يعني بعض من هذه الأمور التي تبحث في المباحث الكلامية وبعض المسائل، وهي أن مسألة يعني الوجود الإلهي، فهل أنه هذه المسألة تبحث عن الوجود الإلهي أي بمعنى أنها تبحث عن التصديق بهذا الأمر والتصديق بوجود الموضوع، هذا ليس من المباحث التي تبحث في علم الكلام أو تبحث في العلم عموما. لماذا؟ لأنه هذا يرجع إلى ما أشرنا إليه وهو المبادئ، والمبادئ كما قلنا هذه خارجة ماذا؟ خارجة عن علم الكلام. فإن قلنا بأن هذا العلم الكلام هو هذا البحث، فسوف نجعل هذه المسألة وهي أهم مسألة في علم الكلام من المبادئ التصديقية، وإذا كانت من المبادئ التصديقية فقد قلنا سابقا بأنها هذه مقدمات تؤخذ كالمسلمات أو كالمصادرات، ولا تكون داخلة ماذا؟ ولا تكون داخلة في علم الكلام. ولكن البعض أجاب عن هذا الكلام بأنه نحن لا نسلم أن مثل هذه القضية وهي إثبات الوجود الله تعالى سبحانه وتعالى أساساً من المسائل التي يتعلق بها غرض المتكلم، لأنه يعني هذه المسائل يجب ماذا؟ يجب أن تكون نظريتان. وهذا الوجود الإلهي يعني وجود الله سبحانه وتعالى ليس من الأمور النظرية التي يمكن أن يبحث عن إثباتها في يعني في مرحلة متأخرة، إنما هو من الأمور ماذا؟ إنما هو من الأمور البديهية. وإن قلتم أنه إذا ماذا تصنعون عندما يقال مثلا إن كان موجودا أو ما شابه ذلك من هذه التعبيرات التي تذكر وكأنها يعني أدلة على إثبات وجوده سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء الذين أجابوا مثل هذا الجواب قالوا هذه ليست أدلة، إنما هذا تنبيه، لأن ما يذكر كدليل لإثبات الأمور إما أن يكون يذكر كدليل بالمعنى المصطلح للدليل، وإما أن يكون مذكورا كتنبيه. فعندما يكون الأمر المبحوث عنه أمرا بديهيا ولكن بسبب الخوض فيه والحديث والرد والأخذ والرد فيه قد وقع الإشكال والشك فيه، فإنما يذكر من أجل إثباته لا يكون دليلا إصطلاحيا، إنما يعبر عنه ماذا بالتنبيه، وهذا ليس أكثر من ذلك. فيجب أن تكون بالنتيجة هذه الأمور بالنتيجة يجب أن تكون من الأمور النظرية بحسب رأي هؤلاء. والأمر الآخر الذي قد يجاب به بأنه هذه المسألة وهي أن التصديق بوجود الموضوع ليس من المسائل لا مانع من جعلها مسألة في هؤلاء عند هؤلاء الذين يجيبون بهذه القضية، ولكن هذا الجواب ليس جوابا تاما، وذلك أنه عندما نذكر هذه المسألة إنما نذكرها بناء على القواعد الثابتة، ومن تلك القواعد الثابتة القاعدة المعروفة وهي القاعدة الفرعية، والقاعدة التي تقول بأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فإنه هذه من المسائل العلم، فلا بد أن يبحث فيها عن العوارض الذاتية للموضوع. عبر طرق البحث في علوم يعني مثلا في الفلسفة وغيرها، هذه بعض الطرق التي تستعمل ويكون لها وصف خاص من قبيل ماذا؟ من قبيل العلوم الحكمية ويعني يعبر عنها بالفلسفة، فهذه تستند إلى أمور وقواعد تستخدم، وهذه القواعد قواعد عقلية صرفة، وهذه القواعد العقلية الصرفة تنتج لنا يقينان. وأما القواعد التي تستخدم في علم الكلام فحتى نميز بينها وبين علم الفلسفة وعلم الكلام، فهذه من جهة يمكن أنه نجوز استخدام الشارع ويعني عدم جواز استخدام الشارع، فعندما ننظر إلى علم الحكمة نجد أنه نمنع مثل هذا الاستخدام فيما نسمح بهذا الاستخدام من جهة ماذا؟ من جهة المتكلم. وقد أشار إلى هذا الكلام بعض من العلماء الذي هو يعني صاحب الشوارع، فقال بأنه هذه القضية من هذه الجهة يمكن أن نميز بين قريب يعني من، ولذلك هو يقول أن أنه بعد أن يذكر هذه الآراء في هذا المبحث يقول بأنه ظهر أن هذه المذاهب التي ذكرت في موضوع علم الكلام لا يخلو عن خدشة، فالصواب أن لا يفرق بين الكلام والإله بحسب الموضوع، بل يجب أن يجعل موضوع كلا العلمين الموجود بما هو موجود، فإن الحيثية المعلومية أيضا لا مدخل لها في عروض محمولات مسائل الكلام لموضوعاتها، ويجعل بينهما الفرق بينهما من حيث قانون البحث وبحسب المبادئ التي يؤخذ منها الأدلة والقياسات، فإن مبادئ الأدلة الكلامية في الكلام يجب أن تكون على قانون يطابق ما ثبت من ظواهر الشريعة، بخلاف مبادئ العلم الإلهي فإنها لا يعتبر فيها مطابقة ظواهر الشرع، بل المعتبر فيها مطابقة القوانين العقلية الصرفة، سواء طابقت الظواهر كما جعل هذا الأمر من هذه، يعني جعل هذه القضية بهذه الكيفية، وجعل بأنه يمكن أن تكون أدلة علم الكلام، يمكن أن يعني أن لا تكون هذه الأدلة أدلة يقينية، بل يمكن أن تكون أدلة ظنية على أي شيء استند في ذلك. ونقول بأن هذا القول مخالف لما تقدم أساسا عندما أشرنا إلى تعريف علم الكلام، قلنا من الأدلة اليقينية، فذلك يمكن أن يقال لهذا كيف يمكن الجمع بين أن تكون هذه الأدلة أدلة لا تصل إلى حد اليقين، وبين ماذا؟ وبين تعريف علم الكلام عندما ذكر فيه بأنه يجب أن تكون هذه من الأدلة الظنية، ثم لا يكفي فيها أنه كما سيأتي فيما بعد بأنه هذه الأمور الاعتقادية، هل يجب أن الإنسان عندما يعتقد بعقيدة من العقائد يجب أن يصل إلى حالة اليقين أو يكتفى منه ماذا؟ يكتفى منه بالظن، لأنه إذا كانت هذه الأدلة التي تستخدم ليست إلا أدلة ظنية فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن أن تنتج اليقين، لأنه لا يمكن أن يكون معلول الشيء أكثر كمالا وأكثر مثلا يعني شدة من علته، فإذا كان العلة في اعتقاد الإنسان هو الدليل الظني فلا بد أن يكون معلوله الاعتقاد الحاصل من الدليل الظني ظنيا أيضا، ومن هنا يمكن أن يقال بأنه هذا الأمر مردود من هذه الجهة، كما مردود من جهة أنه لا يكتفى في عقيدة الإنسان بأن يقول يعني فيها أو أن يصل فيها إلى حالة الظن، بل لا بد ماذا؟ أن يصل إلى حالة اليقين. ومن جهة أخرى هذا القائل الذي هو صاحب الشوارب يمكن قد يكون قد قاس بعض العلوم على بعضها الآخر، وذلك لأنه نظرته إلى هذه القضية كأنه ينظر إلى علم آخر قريب من هذه العلوم، ولكنه من حيث الموضوع ومن حيث المحتوى مختلف، وذلك أن الظواهر القرآنية وظواهر القرآنية وظواهر السنة والسنة النبوية هذه إنما تستخدم في علمين قريبين من بعضهما، وهو علم الكلام وعلم يعني الفقه، فإذا كان قد نظر إلى هذه القضية واستنتج أن ما ينتج عن ظواهر القرآن والسنة ليس إلا هو الأمور الظنية، فقد قاس في غير محل قياس، وذلك لأنه إذا كان يكتفى في علم الفقه بأن يكون الدليل ما ينتج من الدليل أمرا ظنيا فهذا ما دل عليه دليل آخر مبرئ لذمة الإنسان الأحكام الشرعية في الفرعية الأحكام الفقهية لا يصل إلى أكثر من 500 آية فيما تكون الآيات التي تتحدث عن يعني اعتقادات الإنسان في يعني عدد أكبر من ذلك بكثير، حتى أن هذه 500 يقال بأنه فيها نوع من التكرار، فيقال مثلا بأن هذا الأمر لا يمكن قبوله، بل ليس هذا فقط، أن الأدلة الشرعية الدليل الذي ورد في هذا العلم وهو علم الكلام لم يكتفي فقط بعدم يعني البوح أو عدم التصريح بقبول الظن كنتيجة من نتائج البحث الكلامي، بل ذم الظن الذي يحصل في مثل هذه القضايا. هذا الأمر الأول، أو هذا الرأي الثاني الذي ذكر في هذا المقام، وهو قال البعض وهو التفريق عن طريق طريقة بحثهم. الرأي الثالث قال لا نحتاج إلى ذلك، بل قولوا بأن علومنا يمكن أن نفرق بينها وبين بعضها بينها من خلال الغرض، وهذه هذا الغرض يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون مفرقا بينها. فإن كنا نريد أن نفرق بين هذه العلوم، فعلينا ماذا؟ أن نذهب إلى الغرض من كل ذلك، يعني من هذا العلم ومن ذلك العلم. فإن الحكيم مثلا عندما يبحث في الحكمة يكون مع غرضه من ذلك ما هو؟ هو معرفة حقائق الأشياء وكشف المجهول، نتيجة لما جبل عليه الإنسان من حب الاستطلاع أو الفضول العلم وغير ذلك من الأمور. فهو إذن يبحث عن حقائق الأشياء بما هي، سواء كانت هذه المعرفة ترجع عليه بالفائدة أم لا. فهو يبحث بدون تكليف سماوي أو أرضي، فغرضه حينئذ نفس البحث لا نتيجة هذا البحث. وأما بالنسبة إلى المتكلم فهو يبحث وغرضه هو معرفة العقائد الدينية باعتبارها عقائد دينية، لا أنه يبحث من أجل البحث نفسه، فهو يبحث